السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع الحديث الرابع من باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانتثل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. هذه القصة أو هذا الحديث سبب لنزول قول الله جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا الحديث وهو سبب لنزول آية، طيب، دليل على مسألة منهجية، ما هي؟ نعم، السؤال أنا أسألك، أعيد السؤال: هذا الحديث مع الآية دليل على مسألة منهجية، كان يخطب صلى الله عليه وسلم قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس حتى لم يبق إلا 12 رجل، فأنزل الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يعني إذا كان العميد أبو بكر يريدك عنده فأهلا ومرحبا، ولا جيء هنا تريد عندك، خلاص تعالى عنه عنده، تفضل. وعليكم السلام. دليل على ماذا؟ العبرة ليست بالكفر. الله أكبر، رأيت وقعت على نفس المكان. نعم نعم نعم، ها أنا أقول مسألة منهجية، مسألة منهجية، مسألة منهجية. نعم، مسألة منهجية ليست فقهية. الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، وأن حبنا لبعض الأشخاص لا يمنع من نقدهم إذا أخطأوا. الصحابة هم خيرة الناس بعد الأنبياء وخيرة الأمة، ومع ذلك أنكر الله عز وجل عليهم وأنزل الآية توبيخا لمن تركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنهم خيرة الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فحبنا لبعض الأشخاص لا يمنعنا من نقدهم إذا أخطأوا، وهذا أصل عظيم جدا، أنه لا محاباة على حساب الدين. يعني لما أخطأ الصحابة أنزل الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة.
إذا أنتم يا أصحاب محمد قد أخطأتم عندما فعلتم ذلك. نستطيع أن نقول إن جابرا كان من جملة الاثني عشر رجلا، وأن منهم أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فهذا من أدلة الجرح والتعديل، ومن أدلة عدم المحاباة على حساب الدين، وأن حبنا لبعض الأشخاص إن أخطأوا لا يمنع أن نذكر أخطاءهم، ليس من باب التشهير أو من باب التنفير عنهم، ولكن من باب أن يحذروا من هذه الفعلة مرة ثانية. باختصار، لا محاباة على حساب الدين لأحد كائنا من كان. ولذا الصحابة لما قتلوا ابن الحضرمي في أول يوم من رجب، وكانوا يظنونه آخر يوم من جماد الآخرة، فأنزل الله عز وجل وقامت قريش، قام كفار قريش، إن معشر العرب انتبهوا. وهنا أيضا ينتبه طالب العلم. ولذلك صحيح، يعني مسألة المروءة لا نعلم راويا ضعف بسبب المروءة، وإن كان هناك تضعيف من قبل مثلا شعبة لما قال رأيته يركض على برزون وسمعته من بيت طنبور إلى غير ذلك، لكن ما قبل العلماء هذا التجريح، ولم يستقر هذا التجريح، إلا أنه ينبغي لطلبة العلم وللدعاء فضلا عن العلماء أن يحرصوا وأن يحذروا في الوقت نفسه من أن يفعلوا شيئا أن يطعن في الدين بسببه. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، كل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني يا معشر قريش، الذي تفعلونه أنتم مباح وخطأ، ولذا ما حاب، وعليكم السلام، ما حاب الله عز وجل أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، بل ما حاب نبيه صلى الله عليه وسلم، عبث وتولى. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، وعاتبه ربه في أكثر من شيء، يا نبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فحبنا لبعض الناس لا يمنعنا من نقدهم إذا أخطأوا، وهنا الخطأ بحسبه، إن كان خطأ عاما معلنا فلا حرج أن يعلن. التخطئة لمثل هذا الخطأ، وإن كان سرا فهنا يأتي دور النصيحة والتذكير بالله سبحانه وتعالى. كان يخطب قائما، الغالب مع سبب نزول الآية في سورة الجمعة أن الخطبة كانت خطبة جمعة، وأنه دليل على أن كبار الصالحين يخطئون، وأنه ليس من شرط العالم أن لا يخطئ، وليس من شرط الكبير أن يصيب دائما، لكن من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معيبه. أيضا، وإن كان حب الدنيا مذموما إذا كان يصد عن سبيل الله، إلا أنه شيء جبلت عليه النفوس، فلما جاءت التجارة لم ينتبه جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهم ارتكبوا أمرا حراما، حيث تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وانشغلوا بالدنيا، والدنيا مذمومة إذا كانت تصد عن سبيل الله. أما إذا كانت، انتبه، إذا كانت يستر الإنسان بها نفسه ويعف بها وجهه ويحفظ ماء وجهه، فمثل هذا قد يصل إلى الاستحباب. ليس دائما أن يكون طلبة العلم والعلماء علة على الخلق، لا، الأصل أنهم يعملون ويكدون ويتعبون من أجل أن يحصلوا على قوتهم وقوت أبنائهم، هذا هو الأصل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وجعل رزقي تحت ظل رمح، من الفيء والأنفال وخمس الغنائم التي تأتي من الجهاد، لأنه متفرغ تفرغا تاما لدين الله سبحانه وتعالى، وما ينبغي له أن يعمل، إنما متفرغ تفرغا تاما لدين الله. نفس المسألة، إذا وفق الله، إذا وفق الله أهل الأموال لأن يكفلوا طلبة العلم والعلماء فجزاهم الله خير، وإلا فالأصل أن طالب العلم يعني يحفظ ماء وجهه بذلك. طيب، موقفنا من الدنيا، موقفنا من الدنيا أنها مهما بلغت فهي جيفة، وأن طالب العلم يترفع على الدنيا وأهلها. ما أقصد الترفع أنه يتكبر على الناس، لا، إنما يترفع عن هذه الدنيئة وأن يصبر على شظف العيش، لأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد المخلوقين. لأن بعض الناس من أهل الأموال الطائلة يظن أنهم يتحكمون في عباد الله، يعني يظن بعض أهل الأموال أنهم، فإذا ترفع أهل العلم عن أموال هؤلاء وترفع عنهم، علموا أن ما في أيديهم ما هو إلا حطام زائل، ولا شك أن العلم هو ميراث الأنبياء وميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انشغلنا بطلب الرزق فقد انشغل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق أنها لا تسيطر على القلوب، إنما يجب أن تكون في اليد، فإذا سيطرت على القلوب خرجت من حد المدح إلى الذم، وهذه ونصوص ذم الدنيا وردت فيها أنها تكون في القلب حبا وقصدا وولاء وبراء وتعاليا على الخلق. إذا ولذلك تجد كثيرا من أهل الأموال الطائلة عندهم تجبر وتكبر. والعجيب أنني يعني علمت عن بعض من أذله الله على رؤوس الأشهاد في الدنيا في الصحف والمجلات بسبب مجرمة فاسقة، أنه من أشد الناس تكبرا، كنت أشفق عليه، لكن سبحان الله، ومن يهن الله فما له مكرم، هذا في الدنيا فما بالنا بالآخرة. أتكبر بماذا؟ بأموال يعني أتت في غفلة من غفلات الدنيا، فإلى الله المشتكى. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، والأصل في خطبة الجمعة أن تكون من قيام، الأصل أن تكون من قيام. فجاءت عير من الشام، العير هي البعير والجمال والنوق، فإذا كانت تحمل بالبضاعة تسمى عيرا. واسأل العير، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني سؤال العير أي النوق والجمال المحملة بالبضاعة. نعم، ما هو الرد؟ ايش؟ ايه تسأل يعني تقول هل هذه الآية فيها مجاز؟ لا مجاز فيها، لأنها من باب إقامة المضاف مقام المضاف إليه، أن العير هي تحمل بضاعة وتحمل الناس، فالناس من جملة المحمولين على البعير، وانتهت المسألة يعني عليه. المربي العير أي القافلة، قافلة التي يعني فهل يعني سيسأل يعقوب عليه الصلاة والسلام الطعام الذي أتوا به؟ وهذا من جملة العيد، هذا من جملة العيد. ما قالوا واسأل النوق التي كانت معنا، لما قالوا اسأل العير، فالعير هي الإبل المحملة بالبضاعة، ومن جملة البضاعة الذين يركبونها أو يسوقونها. من الشام يعني لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة إلى بلاد اليمن السعيد وإلى بلاد الشام يعني التي هي أرض الخير والبركة، ونسأل الله أن يحررها من دنس اليهود والرافضة والنصيريين. فانفتل الناس إليها، انشغلوا بها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا، حتى لم يبق إلا 12 رجلا. مهما أخطأ أهل الدين فستجد من يعصمهم الله عز وجل، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده، إنما بقي معه 12 رجلا يسمعون. قلنا منهم أبو بكر وعمر وجابر، لأن جابرا هو راوي القصة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير بكسر العين المهملة وسكون المثنات التحتي يهفر عير عين وبعدها يهفر. قال في النهاية العير الإبل بأحمالها، العير الإبل بأحمالها، ويدخل في الحمل من الذي يركبها أو يسوقها، من جملة الحمل الذي يحمل. الكتاب النهاية فتح، ماذا تعرف عنه؟ إيش البداية والنهاية لابن كثير؟ هذا في التاريخ، لكن هذا قال في النهاية. نعم، النهاية في غريب الحديث والأثر لمن؟ لمن؟ تفضل. ايه اكمل كلام لابن الأثير. وكان ينبغي على المحققين المزعومين ان يرجع لكتاب النهاية، يحدد هل فعلا هذا الكلام موجود ام لا يوجد الى غير ذلك. لكن من الشام فانفتلا بالنون الساكنة وفتح الفاء، فانفا فمثنات فوقية تاء، فانفتلا أي انصرف الناس إليه حتى لم يبق أي في المسجد إلا 12 رجلا، رواه مسلم. الحديث دليل على أنه يشرع في الخطبة أن يخطب قائما، وأنه لا يشترط لها عدد معين، كما قيل إنه يشترط لها 40 رجلا. يعني القول باشتراط 40 مع أنه لا دليل عليه، إلا أن بقاء 12 رجلا يرد عليه. ولا ما قيل إنما أن أقل ما تنعقد به 12 رجلا كما روي عن مالك، لأنه لا دليل أنها لا تنعقد بأقل، يعني لا يوجد دليل، هذه مسألة فقط. وهذه القصة التي هي التي نزلت فيها الآية وإذا رأوا تجارة، وقال القاضي عياض الآية وإذا رأوا تجارة الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. وقال القاضي عياض إنه روى أبو داود في مراسيله أن خطبته صلى الله عليه وسلم التي انفضوا فيها كانت بعد صلاة الجمعة، التي انفضوا فيها. طيب خلاص، وهذا من جملة. كانت بعد صلاة الجمعة وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة، وأنه قبل هذه القصة كان يصلي قبل الخطبة. إيش؟ كان يصلي قبل الخطبة، هكذا عندي. هذا يحتاج إلى دليل صحيح، وحديث المرسل قسم من أقسام الضعيف، وكتاب المراسيل للإمام أبي داود مطبوع. قال القاضي قاضي عياض: وهذا أشبه بحال الصحابة، والمضمون منهم ما كان يدعوه، والمضمون منهم الله المستعان. ونسخة تجارية عندك؟ يعني أخذوها. ما كان يدعون الصلاة، ما كان يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. عموما يعني وحسن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنكر الله عليهم، ويعني ليس من شرط كبار الصالحين ألا يخطئوا، ليس من شرط كبار العلماء ألا يخطئوا، ولا من شرط كبار الصالحين ألا يخطئوا. وهذا تأديب يعني للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف الأولى في بعض المسائل وعاتبه ربه، بعض الصحابة وقعوا في بعض المحرمات. وإن كان أكابر الصحابة ما نعلم أحدا منهم وقع في كبيرة من الكبائر أو في أمر محرم لا خلاف عليه، لكن مسألة الصغائر قد لا يسلم منها أحد بعد الأنبياء. نعم. الحديث الخامس: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. هذا الحديث حديث ابن عمر، وإلا له شواهد من حديث أبي هريرة وغيره، أن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. هنا خص الجمعة، أن من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى. وهذا هو الفقه، هذا هو الفقه المستنبط، أن من أتى إلى الصلاة لعذر أو غيره وأدرك ركعة واحدة فليضف إليها أخرى. وهنا سؤال: إذا قرأ المأموم نصف التشهد فقط في صلاة الجمعة، أنا ظننته الإمام، ولم يتذكر إلا بعد التسليم، فماذا عليه؟ يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، إنما يكبر ويجلس على هيئة التشهد ويأتي بالتشهد ثم يسلم ويسجد للسهو. وإلا فصلاة الإمام تجبر كسر صلاة المأموم، لأن الجزء الثاني من التشهد ليس ركنا من أركان الصلاة، لأنه جاء بالتشهد، هو جاء بالتشهد. ففي هذه الحالة يكبر ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو ويسلم، ولا حرج إن شاء الله. حديث ابن عمر له شواهد، وهو أن من أدرك من الصلاة ركعة فليأتي، يعني سواء كانت صلاة الجمعة أو غير صلاة الجمعة، فأن يضف إلى صلاة الجمعة ركعة أخرى التي هي الفرض، وإذا كان في غير الجمعة فليكمل صلاته. الحديث الحديث الحافظ يصحح إسناده، لكن الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى يرجح فيه الإرسال، وأن هذا الحديث مرسل ويقصد حديث ابن عمر، لكن كما قلنا له شواهد من حديث أبي هريرة وغيره، فإذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليأتي بركعة أخرى وبهذا تكون قد تمت صلاته. لكن يوجد إشكال، وهو خطبة الجمعة. الهادوية ذهبوا إلى أنها شرط في صحة الصلاة، لكن هذا الحديث يرد عليهم وأن حضور الخطبة ليس شرطا في صحة الصلاة، والدليل أن الإنسان يستطيع أن يقوم وأن يجلس وأن يتوضأ وأن يخرج ويدخل، فلو كانت شرطا في صحة الصلاة ما جاز له أن يتحرك أو أن يفعل شيئا مما لا يجوز له في داخل الصلاة. نعم. إيش؟ لا لا لا، إذا كانت الجمعة فأتي بركعة، وفي غير الجمعة فبحسب كل صلاة. يعني المغرب سأتي بركعتين، العشاء والظهر والعصر سأتي بثلاث ركعات. تفضل. نحن الآن لسنا في فوات الجمعة، نحن أنت جئت متأخرا ركعة لم تفتك الجمعة، أنت ما انتبهت. إذا لم يحضر الخطبة وحضر الصلاة، ما هذا الحديث يرد على هؤلاء الهدوية. يعني نحن ذكرنا إذا كانت شرطا فمعناه أنه، وحتى الهدوية ما قالوا بالأربع، يعني ما قالوا بالأربع، أن من لم يحضر يعني ما قالوا بالأربع، هي قالوا هي شرط في صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدون ذلك. نعم. إيه ده يعني أحاديث، مجموع أحاديث هو سيذكر هنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، أي من سائر الصلوات، فليضف إليها أخرى في الجمعة أو في غيرها، ضف إليها ما بقي من ركعة فأكثر وقد تمت صلاته. هكذا رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله، الإمام أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي رحمة الله تعالى عليه. متى توفي علي؟ متى توفي؟ نعم 99. هكذا رميت بها؟ يعني عاش بعد البزار بسبع سنوات؟ لا، عبد الرحمن توفي سنة 27 و300، لا هذا ولا ذاك. نعم. تعرف ما أنت في المجلد الثاني، لو كان الأول كان ممكن سنة 77 و200. 77 و200. الحديث أخرجوه من حديث بقية، ها عندي عن يونس ابن يزيد. طيب، وهو طبعا صاحبنا هذا اعتمد على المطبوع أكثر ما يوجد مخطوط. عن سالم عن أبي الحديث. قال أبو داود والدارقطني انفرد به بقية عن يونس. هي نسخة أيضا في مخطوطة انفرد وتفرد، لكن هذا ليس خلف المخطوطة. الموجود قال أبو داود والدارقطني، والذي عندك إذا كان أبو بكر من أبي داود فعن أبيه. قال إيش عن أبي ولا هو؟ إذن هل هي من قول أبي بكر بن أبي داود وهو إمام كبير رحمة الله تعالى عليه، أم من قول الإمام نفسه؟ لكن قال أبو بكر بن أبي داود، يعني الدارقطني ينقل عن أبي بكر. ممكن، لا أخشى أن يكون القول أبي داود والنقل هو أبو بكر. لكن خلاص يعني تراجع هذه على نسخة جيدة من السنن. لا يعني أنا قصدت أنه هو يقول حدثني أبو بكر بن أبي داود مثلا، أو حدثنا فلان عن أبي بكر بن أبي داود عن أبيه. انفرد به بقية عن يونس، وقال هنا نقلب المعنى أيضا. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي، هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. عندك مخلف إيش؟ لا يعني هو يريد أن يقول حديث ابن عمر مرسل، وحدث لهم أخطاء بأنهم جعلوا حديث أبي هريرة حديثا لابن عمر. وأما قوله من صلاة الجمعة فوه، وقد أخرج الحديث من 13 طريقا عن أبي هريرة، ومن 3 طرق عن ابن عمر، وفي جميعها مقال. لكن الحديث ما لم يرويه الكذابون والمتهمون بالكذب، فإذا كان الضعف يسيرا فينجبر هذا الضعف بإذن الله. وفي الحديث دلالة على أن الجمعة تصح للاحق وإن لم يدرك من الخطبة شيئا. وإلى هذا ذهب زيد بن علي الزيدية، زيد بن علي بن الحسين، والمؤيد والشافعي وأبو حنيفة. وذهبت الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الصلاة بدونه. عندكم من عند الصلاة هو المخطوطات التي تحكم هذا، وإلا يعني لا تصح الجمعة صحيحة، ولا تصح الصلاة أي المراد بالصلاة أي صلاة الجمعة. أي نعم، لكن هو أقول المخطوطات هي التي تحكم، فينبغي الالتزام بكلام المؤلف. وينبه في مثل هذا، لأن في بعض النسخ الصلاة وبعضها الجمعة، فينظر أي يعني أي نسختين أدق. وهذا الحديث حجة عليهم وإن كان فيه مقال، لكن كثرة طرقه، عندي لكن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضا، مع أنه أخرج الحاكم من 3 طرق أحدها من حديث أبي هريرة، عندي أحدها. طيب مع أنه أخرجه الحاكم من ثلاث طرق، إذن أحدها من حديث أبي هريرة، وقال فيها على شرط الشيخين، ثم الأصل عدم الشرط حتى يقوم عليه دليل. هذه قاعدة، اكتب هذه القاعدة، يعني علم على القاعدة هكذا. ما شرح هذه القاعدة؟ الأصل عدم الشرط حتى يدل دليل أو حتى يقوم عليه دليل. الأصل أن أي فعل ليس بشرط من شروط العبادة أو من شروط الصلاة إلا إذا ورد دليل يدل على أنه شرط، لأن لازم هذا الكلام ما هو؟ أن العبادة بدون الشرط تبطل، وإبطال العبادة يحتاج إلى دليل. يعني لو كان حضور الخطبة شرطا في صحة الصلاة فكان لابد من دليل صحيح صريح على الشرط، فعدم يعني عدم ورود الدليل الصريح في هذا يدل على عدم الشرطية، وعدم الشرطية أصل إلا أن يأتي دليل يدل على أن هذا الشيء شرط. يعني مثلا التسبيح في الصلاة سواء سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، هل هو شرط في صحة الصلاة؟ الأصل عدم الشرطية حتى يقوم الدليل، فإذا دل الدليل على أن الركوع ركن بمعنى الشرطية، لأن الركن في داخل العبادة، لأن الفارق بين الشرط والركن أن الشرط خارج العبادة والركن داخل العبادة. التسبيح واجب، اصلحك الله. طيب يعني انت ادخلتني في الشرط ثم خرجت من الشرط والوجوب، تقول بعض العلماء استحبه، اذا لماذا الكلام من اصله؟ طالما سيدور الخلاف ما بين الوجوب والاستحباب، اذا بالاتفاق ليس شرطا، وانت اثرت انه هل هو شرط ام لا. الحديث السادس، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يخطب قائما. ماذا عندكم؟ عندي يجلس، ما يوجد عندي ثم. طيب هو سقط هنا. ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. الله المستعان. جابر رضي الله عنه يريد أن يوضح أن القيام في الخطبة مما داوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب جالسا أي في الجمعة فقد كذب. سؤال، لماذا قال هذا جابر بن سمرة رضي الله عنه؟ لماذا قال هذه المسألة؟ هل وجد خلاف؟ هل وجد أحد خطبك من جلوس؟ تفضل. أحسنت، لكن لماذا؟ رضي الله عنه أرضاه لما كبر سنه وسمن وما كان يستطيع أن يقوم فخطب من جلوس. فهنا عذر، يعني هنا عذر. أما طيب هل هي شرط في صحة الصلاة؟ ليست شرط، لكن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على السنية المؤكدة، وقد يقول بعض أهل العلم كما هو الحال بالوجوب. الحديث دليل أنه يشرع القيام حال الخطبتين، والفصل بينهما بالجلوس. وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو سنة، فقال أبو حنيفة رحمه الله إن القيام والقعود سنة، وذهب مالك إلى أن القيام واجب فإن تركه أساء وصحت خطبته، وذهب الشافعي وغيره إلى أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاقه، واحتج بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، حتى قال جابر فمن أنبأك إلى آخره. ولما روي أن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قائما، أي عفوا يخطب قاعدا، فأنكر عليه وتلا وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إمام يؤم المسلمين يخطب وجالس يقول ذلك مرتين. خرج عندكم هذا الحديث؟ حديث كعب بن عجر. وأخرج ابن أبي شيبة في هذه النسخة لم يتكلم عنه بشيء. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس ابن كيسان اليماني، وهذا مرسل، وعندي هنا وأخرج ابن أبي شيبة المصنف المجلد كذا صفحة كذا. لماذا لم ينبه على أن هذا مرسل وأنه ضعيف الإسناد؟ عندك تنبيه على شيء؟ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية. وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي عامر بن شراحيل مرسل أيضا أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه. أما الشعبي مع معاوية فسيكون متصلا، الشعبي مع معاوية فسيكون متصلا. ما هو يقول خطب رسول؟ لا، طاووس ما أدرك أبا بكر ولا عمر. نعم، أي لكن بداية الحديث هو كلمة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام حديث مرفوع أم لا؟ نعم، إثبات فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله وأول من جلس على المنبر معاوية، فهذا يكون يعني متصلا، نظرا لأن طاووس يعني من أواسط التابعين، يعني أو من الطبقة العليا، أو من يعني نقول مثلا من الطبقة العليا، من أواسط التابعين، أو من التابعين يقتربون من الكبار، يعني أقصد ليس من الصغار. يعني الشعبي يدرك معاوية، أدرك معاوية أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كسر شحم بطنه ولحمه، وهذا إبانة للعذر، فإنه مع العذر في حكم المتفق على جواز القعود في الخطبة. يعني وجود العذر كأنه متفق عليه بين العلماء. هذا كلمة فإنه مع العذر في حكم المتفق على جواز القعود في الخطبة، أي كأنه يعني نستطيع أن نسوق كأن العلماء اتفقوا في وجود العذر أنه يجوز أن يخطب قاعدا. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ممكن واحد يقول ما يخطب غيره، لا، هذا 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 امير امام المسلمين. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث أبي سعيد الخدري أحمد، ما اسم أبي سعيد؟ سعد بن مالك، ثلاثة سعد بن مالك الصحابة. سعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري والسعيدي والد سهل. وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقد أجاب عنه الشافعي أنه كان في غير جمعة. وهذه الأدلة تقتضي شرعية القيام والقعود المذكورين في الخطبة، يعني القيام ثم القعود ثم القيام. إيش؟ عندي تقتضي، ماذا عندك انت؟ تقضي بشرعية، تقضي بشرعية ايه؟ قول محمد، محمد قضي. هي امانة، الله المستعان. يعني كم خطأ في درس واحد رأيت؟ واما الوجوب وكونه شرطا في صحتها فلا دلالة عليه في اللفظ. يعني هل القيام يكون شرطا في صحة الخطبة؟ لا يدل دليل على هذا، إلا أنه قد ينضم إليه دليل وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن الخطبة شيء والصلاة شيء آخر، لكن يعني هي سنة مؤكدة تأكيدا شديدا ولا يبعد الوجوب. وفعله صلى الله عليه وسلم في الجمعة في الخطبتين وتقديمه على الصلاة مبين لآية الجمعة، فما واظب عليه صلى الله عليه وسلم فهو واجب، وما لم يواظب عليه كان في الترك دليل على عدم الوجوب. فإن صح أن قعوده صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد كان في خطبة الجمعة، كان الأقوى القول الأول، وهو أنها سنة. وإن لم يثبت فالقول الثاني وهو الوجوب فائدة. يعني هو يقول لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عندما جلس وجلس قبل كم في صلاة جمعة فمعنى أنها أن القيام سنة مؤكدة وأنه سنة، وإذا لم يكن في صلاة جمعة فهذا يثبت قول الشافعي أنه وقول مالك أيضا أنه واجب القيام يعني. نعم نعم. في حديث الجساسة ما كان جالسا على المنبر طيب هل كان في يوم جمعة؟ طيب فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأثرم بسنده عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم. الحديث وهو مرسل. وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد، إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه به ابن حبان. يعني الحديث ضعيف لكن يكفينا الإجماع العملي والتواتر المتلقى جيلا بعد جيل أن الإمام إذا صعد المنبر قبل أن يجلس يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه من باب إلقاء السلام على الناس. طيب نقف عند الحديث السابع لأنه طويل، حديث يعني يتحدث عن كيفية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعني تحمر عيناه ويعلو صوته واشتد غضبه خلافا الله المستعان. هل تجوز صلاة الجمعة في مسجد تحت بيت أم يغلق يوم الجمعة؟ المسجد الذي تحت البيت له حالات، إما أن يكون مسجدا كبيرا وتصلى فيه الصلوات الخمس فهذا لا حرج أن يصلى فيه الجمعة ابتداء، وإما أن يكون زاوية صغيرة وقد يصلى فيها الصلوات الخمس أو لا تصلى فهذا لا يصلى فيها الجمعة. ما هو أهم من هذا؟ وهو هل يوجد مسجد جامع قريب من هذا المسجد أم لا يوجد؟ فإن كان يوجد مسجد قريب فلا يصلى في مثل هذا لأنه من تفريق المسلمين، وإن كان يعني المسجد بعيدا الذي هو الجامع فلا حرج في مثل هذا أن يصلي أهل المحلة في مثل هذا المسجد ولو فرشوا خارج المسجد كما يفعل في بعض المساجد في القاهرة، تجد المسجد صغيرا ويصلي فيه آلاف، يعني الشوارع وما حول المسجد ويفرشون وكأنها مكملات للمسجد، فهي تدور حول قرب المسجد الجامع وبعده. إن كان قريبا فلا يجوز، لكن للأسف يعني نحن في زمان إلى الله المشتكى. الشيخ تقي الدين السبكي له كتاب بعنوان الاستعاذة بالواحد الغفار من إقامة جمعتين في مكان واحد، أو الاستعاذة بالواحد من إقامة جمعتين في مكان واحد، يعني هو يرى ان مثلا لو قلنا قلنجيل بس بدلا من ان مسجد هنا ومسجد هنا ومسجد هنا لا تقام الجمعة في قلنجيل الا في جامع كبير. يعني لو قلنا مثلا لو اعتبرناها مثلا شبه نقول شبه قرية تابعة لمدينة المنصورة، فهنا يعني من باب عدم تفريق المسلمين يوم الجمعة، وهذا لا شك أن له مقصدا عظيما أنه يجتمع المسلمون ويتحبون فيما بينهم ويتعرفون، لكن لا يشكل هذا على مسألة مساجد الصلاة، إن يوجد مساجد صغيرة يصلى فيها الصلوات، أما الكلام على الجمعة، الكلام على الجمعة. لكن طبعا الواقع الآن يعني ما شاء الله كانت مصر قديما يقال بلد كم إذنه أصبحت من أعلاها ملايين الآن، فنسأل الله أن يبارك وألا تكون المساجد للمباهاة. يعني تجد المسجد اليوم يكلف 5 مليونا 3 مليونا 4 مليونا ولا يقام في المسجد درس علم. ما الفائدة؟ أقمنا جدرانا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ويعني والذين جاءوا من بعده عليه الصلاة والسلام كم كان يعني لو كان يعني كم كان يكلف في عصرنا، ومن الذين تخرجوا منه؟ فالعبرة في المساجد ليست بالجدران والرخام والنجف يعني والمبالغة في يعني الجدران تجلد بالخشب أو بالرخام والسجاد وأنواع السجاد والمباهاة، ومسجدنا أفخم من مسجد الفلان أو بني فلان أو البلدة الفلانية أو المكان الفلان. ماذا خرجت المساجد؟ أهم شيء أن المساجد تخرج في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا الهدف. أما مساجد ضخمة جدا وفراش غالي جدا وتكلفة عظيمة جدا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تجد واحدا واقفا من أجل ماذا؟ ها واحد اتأخر قليلا في الصلاة، اسرع 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 نريد نغلق الباب، نغلق باب بأبواب المساجد تغلق. عموما إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. المساجد كانت تفتح وكانت مأوى للصالحين و لكن وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. فقط نكتفي بهذا، فنسأل الله أن يمكن لدينه وأن ينصر أولياءه وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.